خلونا نكمل حكايتنا في لبنان من على أحد التلال الخضراء في بيروت المطلة على البحر، عند فيلا ملهاش مثيل في لبنان في الستينات، اتصور فيها نجوم عالميين من هوليوود ومتسابقات من ملكات جمال أوروبا. الملك سلمان بن عبد العزيز أبو منشار كان بيروح يتمرجح في جنينة الفيلا دي زمان وهو صغير. ملوك السعودية كلهم تقريبا عدوا على الفيلا دي هم صغيرين. يوم الحد من كل أسبوع كان بيبقى يوم مفتوح، الفيلا فيه بتستقبل ملوك وسياسيين ودبلوماسيين وكتاب ومثقفين يقعدوا يدردشوا ويتغدوا مع صاحب الفيلا. وأيام بيروت في عزها في فترة الستينات لما كان بيزورها نجوم عالميين زي فرانك سيناترا ومارلون براندو وبرجيت باردو، كانت الفيلا دي محطة أساسية في خطة الزيارة. فيلا كامل مروة، البيت اللي ما كانش بيفضى ابدا، واللي اكتر حاجه كانت بتميزه موقعه اللي كنت من عنده تقدر تشوف ساحل لبنان على البحر المتوسط كله. طيب كل ده جميل، لكن السؤال، كامل مروه الشخص اللي من اصول ريفيه متواضعه ازاي قدر يمتلك فيلا بالشكل ده في الموقع ده؟ فيلا ملهاش مثيل لدرجه انها كانت بتستقطب السياسيين والملوك والنجوم العالميين. وهنا بقى تظهر لنا عبقرية الشخصية دي، لأن لغاية دلوقتي ما عرفتكمش لسه مين هو كامل مروة ده، وليه عبد الناصر يبعت له حد مخصوص يقتله. كامل مروة يا سادة ببساطة هو أبو الصحافة العربية الحديثة، هي دي عبقريته اللي هيدفع ثمنها حياته على إيد عبد الناصر عدو الصحافة الحرة الأول. كامل مروة طفل اتولد وسط الحرب العالمية الثانية في أرض تابعة للدولة العثمانية وعلى وشك أنها تتنقل لسيطرة الاستعمار الفرنسي. كان ممكن جدا حد اتولد في الظروف دي يعيش شخص فقير مهمش يعيش ويموت محدش يعرفه ولا يسمع عنه، أو محدش كان هيهتم يقتله أصلا. أبوه اتوفى وهو عنده 10 سنين، يدوب كامل اللي كان عنده 10 سنين مش أبوه. الحاجة اللي كانت صدمة للأسرة كلها واللي غيرت مسار حياتهم تماما، دلوقتي الأم لوحدها مسؤول عن تربية الأولاد وظروفهم الاقتصادية صعبة جدا، لدرجة أن كامل بالرغم من أنه كان متفوق في دراسته وقدر يحصل على منحة دراسية في الجامعة الأمريكية في بيروت، إلا أنه ما قدرش يكمل دراسته بسبب الظروف الاقتصادية دي، واضطر يشتغل كمدرس في جمعية خيرية شغال على محو الأمية. لكنه مع الوقت بدأ يحس بشغف وهاتف بينده من بعيد، ندهت الصحافة ندهته، فبدأ يشتغل في الصحافة ويتنقل من جريدة لجريدة لحد ما اشتغل في جريدة النهار، أحد الصحف الرئيسية في المشهد الإعلامي اللبناني. الفترة دي هي اللي شكلت وعيه في الجامعة الأمريكية في بيروت، بدأ وعيه السياسي من خلال الأنشطة الطلابية، وبدأ يتماهى مع تيارات القومية العربية اللي كانت هي الموضة أيامها، خصوصا وان لبنان وقتها كانت لسه تحت الاحتلال الفرنسي، فطبعا فكرة القومية العربية كان لازم يبقى لها شعبية لحشد الناس لمقاومة الاستعمار. وتيجي الحرب العالمية الثانية، في الأول لبنان كانت بعيدة عن المعمعة، فكامل قدر يغطي أخبار الحرب من بعيد. لكن في يونيو سنة 1941 الحرب توصل للبنان لما الحلفاء قرروا أن هم يهاجموا القوات الفرنسية في بيروت ودمشق، فكامل سافر على اسطنبول زي ما عرب كتير عملوا، وتخيلوا أن هم هيبقوا في مأمن من الحرب. لكن بعد 7 شهور الأتراك يقبضوا عليه هو وعرب كتير غيره ويسجنوه، اشتبهوا في أن ليهم نشاط سياسي سري، بس كامل سابوه بعد أسبوع وأمروه يسيب تركيا، فأخذ القطر وطلع على بلغاريا وما كانش واخد باله أنها تبع المحور، يعني أنه كده بيسلم نفسه بنفسه للرايخ الثالث، وأنه هيقعد بعدها أسير عند الجستابو الألماني لمدة 3 سنين كانوا بيراقبوا تحركاته ومنعينه من السفر. وبعد شهر من وصوله لبلغاريا أمروه يسافر على فيينا بدون أسباب، هو كده سافر وخلاص. وهو في القطر في طريقه لفيينا عد على صربيا وشاف إزاي الحرب دمرتها، وشاف كم الطيارات والدبابات اللي اتدمرت ومنتشرة في كل مكان. لكن لما وصل لفيينا نفسها لقى سليمة مفيهاش مشاكل، نزل في فندق هناك وبقى دلوقتي تقريبا في قلب المعسكر النازي، فقدر يشوف بنفسه الدنيا عاملة ازاي من جوه. شاف كانوا بيعملوا ايه في اليهود، الشباب والاطفال يبعتوهم على معسكرات الاعتقال، وكبار السن بيسيبوهم عايشين بين الناس بس زلنهم وحرمينهم من كل حاجة، ومأمورين يعلقوا علامة تميزهم عن باقي الناس. كان ممنوع مثلا ان هم يقعدوا على كراسي في المواصلات العامة، يعني كامل كان مرة في قطر ولقى ست يهودية عجوزة واقفة، فقام عشان يخليها تقعد مكانه، الست اترعبت قالت له ممنوع، والناس اللي في القطر كلهم بصوله باستنكار بسبب الموضوع ده. وبعد شهرين في فيينا جاله أمر انه يسافر على برلين عشان يقابل مسؤول في وزارة الخارجية، وبرضه ما قالوش ليه. وصل برلين فلقى هناك عرب كتير من المنفيين اللي كانوا بيتمنوا ان هتلر هو اللي يكسب الحرب عشان يطرد بريطانيا وفرنسا من العالم العربي، عشان العالم العربي يستقل بقى على اساس ان الحداية بترمي كتاكيت. واللي كان من ضمنهم رئيس الوزراء العراقي السابق رشيد الجيلاني، وكمان مفتي القدس الحاج أمين الحسيني واللي كان ليه لقاءات مع هتلر وموسوليني شخصيا للأسف. المهم لما قابل المسؤول بتاع الخارجية ده قال له إن الحكومة الألمانية بتقيد حركته لأن هما مش عاجبهم موقفه المحايد في الحرب، بس قدر يلاقي ناس يتوسطوا له وقدر أخيرا يفلت من إيديهم وسمحوا له يرجع تاني على بلغاريا. طبعا حس إن روحه رجعت له تاني فمشي تاني يوم فورا، ما كانش يعرف يعين إن لسه التقيل ما جاش. المهم فضل كامل في بلغاريا لمدة سنتين لغاية ما قدر يسافر منها على اسطنبول وبعدها على بيروت. خلال السنين دي كامل قدر يلف أوروبا بتاعت المحور اللي تبع هتلر وعاش أجواء الحرب المرعبة والغارات الجوية بنفسه. التجربة دي ورت لكامل إزاي يعني المحور ما كانش مهتم يوفر للناس ملاجئ آمنة عشان الغارات الجوية أصلا، سابهم في الطل كده. فاللي مش مهتم بناسه هيهتم يحرر الدول العربية؟ وفي أواخر سنة 1944 الجيش السوفيتي دخل بلغاريا وطرد النازيين منها وارتكب كم فظائع وجرائم رهيب. دي اللحظة اللي كامل فيها هرب على اسطنبول وبعدها طلع على سوريا. التجربة دي سابت آثار عميقة في عقل ونفس شاب يدوب عنده 30 سنة بس. التجربة اللي شاف فيها بعينيه عن قرب النازية والستالينية واللي علمته إن الحكم العسكري عمره ما يجي من وراه خير أبداً. عشان كده عاش بقية عمره معارض للديكتاتورية العسكرية اللي بدأت تظهر لأول مرة في العالم العربي. وزي ما معجبهوش موقف مفتي القدس اللي كان مؤيد للنازيين، برضه ما كانش عاجبه كل الدول العربية اللي رمت نفسها في حضن الاتحاد السوفيتي بعد كده. كامل طلع من التجربة دي إنسان جديد وقرر إن آن الأوان لإصدار صحيفة جديدة، وبالفعل يصدر أول عدد من جريدة الحياة في أوائل سنة 46. الجريدة اللي انتشرت وبقالها شعبية بسرعة جدا لأنها كانت أول جريدة بتنزل السوق من الفجر، بينما كل الجرايد ما كانتش بتنزل غير على الظهر كده. ده غير إنها تخصصت في الشؤون العربية والدولية، مش الأخبار المحلية اللبنانية بس زي باقي الصحف. كمان المقالات كانت مختصرة وفيها الخلاصة ومدعومة بصور وخرائط، مش مجرد دش وخلاص. وبعدها بعشر سنين تقريبا كانت الحياة هي أول جريدة في العالم العربي كله بتطبع بالألوان. جريدة الحياة كانت بداية صعود نجم كامل مروة في رحلته اللي ما وقفتش على جريدة الحياة بس. سنة 52 يصدر صحيفة تانية بالإنجليزي ذا ديلي ستار، وبعدها بأربع سنين يصدر جريدة تانية بالفرنساوي بيروت متا. وعلى ما جت الستينات كان اسم جريدة الحياة من أكبر الأسماء الإعلامية في العالم العربي، وكانت بتحقق مبيعات مهولة في العالم العربي كله، خصوصا أن حرية الصحافة اللي كانت موجودة في لبنان خلت الصحافة اللبنانية بقت هي المعيار والمسطرة اللي بيتقاس بيها الصحافة في العالم العربي كله. وبقى أي حد عاوز كلامه يوصل لأكبر عدد من القراء العرب لازم ينشره في الصحيفة أو مجلة لبنانية. ولكن للأسف في العالم العربي النجاح في مجال الصحافة ضار جدا بالصحة ويسبب الوفاة. النجاح ده أكسبه أعداء كتير، أعداء ليهم نفوذ وسلطة وإيديهم طيلة، واللي كان على رأسهم طبعا عبد الناصر اللي كان بيهاجم جريدة الحياة بالاسم في خطاباته. عبد الناصر طبعا كان متابع للإعلام كويس جدا وخصوصا الصحافة اللبنانية لأنه عارف إنها المقياس الأهم للرأي العام العربي. وطبعا إن جريدة يومية كبيرة ومهمة زي جريدة الحياة ما تكونش ضمن الطبالين بتوعه فدي حاجة ما تنيمهوش الليل. اللي خطط لعملية اغتيال كامل مروة كان إبراهيم قليلات، واحد من بلطجية عبد الناصر في لبنان، من اللي جندهم عبد الحميد السراج في المخابرات السورية لحساب عبد الناصر عشان يبدأوا العمليات الإرهابية اللي أدت للحرب الأهلية الأولى في لبنان في صيف الدم. وعبد الناصر حافظ له ده وقدره لدرجة أنه قابله شخصيا في القاهرة. وبعدها قليلات بقى قائد الحركة الناصرية المستقلة في لبنان، الحركة اللي كان لها جناح مسلح ميليشيا كان اسمها المرابطون واللي كان لهم دور محوري في الحرب الأهلية اللبنانية الثانية برضه. أهو عملية اغتيال كامل مروة دي أهم عملية خطط لها وأشرف عليها قليلات، هو اللي جند بنفسه عدنان سلطاني اللي نفذ العملية. قال له لازم يتقتل لأنه خادم خطير للإمبريالية ومعارض للقضية العربية وعميل للرجعية، وجاب له السلاح ودربه عليه بنفسه وقال له لو حصلت أي مشاكل وقت التنفيذ أو العملية فشلت اجري فورا على السفارة المصرية، هم هيحموك ويعملوا اللازم. واتنفذت العملية زي ما حكينا في الحلقة اللي فاتت. والنكتة إيه بقى؟ إن أول برقية تعزية رسمية وصلت لأسرة كامل مروة كانت من مين؟ من عبد الناصر نفسه اللي هو حرفيا يقتل القتيل ويمشي بجنازته، والقاتل زي ما قلنا اتقبض عليه. لكن اتنين تانين من شركائه في العملية قدروا يهربوا للسفارة المصرية وفضلوا مستخبين فيها أسابيع لغاية ما عرفوا يهربوهم على مصر اللي عاشوا فيها بقية عمرهم ضيوف معززين مكرمين زي السراج بالظبط. في حين سلطاني القاتل اللي اتعكش لقى نفسه لابس فقر على كل حاجة. أما قليلات نفسه فكان هرب على مصر بالفعل قبل تنفيذ العملية من باب الاحتياط، بس عبد الناصر ما بيسيبش رجالته برضه. طول فترة المحاكمات اللي تمت كان في تفجيرات وتهديدات بالقتل للقضاء اللي ماسكين القضية، وقبل جلسة النطق بالحكم النهائي فترة بسيطة اتبدل واحد من القضاء بقاضي من رجالة عبد الناصر واللي قاعد برضه يفطس في القضية لغاية ما صدر الحكم النهائي بالإعدام لسلطاني واللي تخفف بعد كده للحبس 20 سنة، واللي سلطاني قضى منهم 10 سنين بس في السجن، واللي خلالهم كان بيندفع له مرتب شهري من السفارة المصرية وكانوا بيزوروه في السجن بانتظام. ويقول ايلات طلع براءة لعدم كفاية الأدلة. ليه برضو كل ده؟ يعني ايه اللي عمله كامل مروة وضايق عبد الناصر لدرجة انه يخطط لاغتياله؟ ان كامل مروة ما بقاش مجرد صحفي وبس، لا ده بقى ليه نشاط سياسي وكان له تأثير كبير في الحياة السياسية بسبب علاقاته. الحاجة اللي خلته بقى مستشار سياسي واستراتيجي لكتير من قيادات الدول العربية زي الملك فيصل ملك السعودية، واللي هتلاقي لهم صورة قاعدين فيها بيدردشوا كأنهم راس براس. يعني من الصورة تحس كأن كامل مروة رئيس دولة قاعد قصاده بيتكلم معاه، مش صحفي بيعمل حوار مع ملك. طب ايه المشكلة برضه؟ المشكلة حضرتك ان الملك فيصل ده كان هو العدو الجديد لعبد الناصر اللي طلع له من بعد نور السعيد بتاع العراق. الملك فيصل كان له علاقة بحلف بغداد برضه؟ لا، ده كان في خناقة جديدة بقى المرة دي، كانت في اليمن. كان في حرب بالوكالة بين السعودية ومصر في اليمن، الحرب اللي الجيش المصري اتسجل فيها كأول جيش يستخدم الأسلحة الكيماوية في ساحة المعركة، والحرب اللي توحل فيها عبد الناصر لدرجة انه كان بيقول عليها فيتنام بتاعته. وبعد ما الحرب انتهت المشاكل ما خلصتش، قامت خناقة جديدة اكبر، لان عبد الناصر كان شايف ان السعودية عاملة مؤامرة دولية عشان يشيلوه من موقع الصدارة كزعيم عربي. الخناقة اللي بدأت بزيارة الملك فيصل لإيران في ديسمبر سنة 65 بعد سنين من الحرب الباردة ما بينه. طب إيه اللي لم الشامع المغربي؟ حرب اليمن برضو، لأن إيران كانت برضو بتدعم القوات اللي بتحارب عبد الناصر في اليمن. الزيارة اللي انتهت بدعوة مشتركة لعقد مؤتمر للدول الإسلامية للدعوة للوحدة الإسلامية مش القومية، بحيث يبقى تحالف ضد الناصرية والشيوعية. ومش بس كده، في نفس الوقت تقريبا بدأت تطلع أخبار عن صفقة أسلحة ضخمة للسعودية من بريطانيا وأمريكا، فيها طيارات حربية أسرع من الصوت ونظام دفاع جوي متطور على أحدث طراز، ده غير توقيع اتفاقية ترسيم الحدود البحرية لحقول البترول بين السعودية وإيران. واحد بجنون الارتياب والبارانويا اللي عند عبد الناصر قصاد الأخبار دي كلها اتجنن، خصوصا وانه في الفتره دي كانت بدات تهرب منه فعلا. الحاجه اللي كان ملاحظها كل اللي حواليه انه بقى شخص عصبي متزرزر سوداوي طول الوقت، والحاجه اللي كانت واضحه في قراراته المندفعه والهوجاء في الفتره دي، القرارات اللي كانت بتوحله اكتر واكتر، لانه كان بيدخل مصر في مغامرات ومشاريع هي مش قدها من باب العند والمكايده بس مش اكتر، لغايه ما يطلع عبد الناصر ويمسك الحديده ويبعبع بقى باللي جواه في فبراير 66 ويردح بالمفتشر بقى للملك فيصل. خلاص الملك فيصل بقى هو العدو رقم واحد دلوقتي، وقال ان السعودية مولت جماعة الاخوان وانشطتهم الارهابية في مصر، وان موضوع الوحدة الاسلامية للسعودية بتدعو ليه ده ملوش علاقة بالدين، ده هو نفسه حلف بغداد بس لبسوه عباءة الدين، وان دي مؤامرة ضد العروبة وضد المسلمين وضد فلسطين، وان الجماهير العربية هتهزم المؤامرة دي زي ما هزمت حلف بغداد قبل كده.
ثم هذا الصحفي يسأل الملك فيصل عن إمكانية عودة القتال في اليمن، فقال له نحن مش عايزين القتال، وأظن أن الرئيس لديه مشاغل في الداخل لا تمكنه من القتال. إيه هي هذه المشاغل؟ طبعا عندنا مشاكل وعندنا مشاغل، وهو بيقول مرة مشاغل ومرة مشاكل. أما إذا كان بيقصد موضوع الإخوان العملاء فهذا موضوع آخر. أما رحت في جدة في شهر أغسطس قبل ما أكلم مع الملك فيصل قلت له أحب أديك صورة عن الوضع عندنا تحت الإخوان المسلمين، يكونوا متفهمين إنهم يقدروا يغيروا حاجة أو يعملوا حاجة. هم أخذوا منكم فلوس، وأنا عارف إنكم طولتوا في المحادثات على أساس إن حادثات حصلت بيننا لمدة طويلة، اتكلمنا من المؤتمر القمة كان على أساس إن الإخوان بيقولوا لكم إنهم هيغيروا الأوضاع في شهر أو اثنين وثلاثة، وأنا عايز أطمنك كل الإخوان فيش واحد. طبعا قلت له إن السعودية كانت بتدي فلوس لسعيد رمضان، وإن زغلول عبد الرحمن لما جه سلم نفسه قال في التحقيق وفي اعترافاته إن في 250 ألف جنيه اندفعوا أخيرا بالدفعة لسعيد رمضان وإخوان أبو الفتح برا للعمل ضد النظام القائم في الجمهورية العربية المتحدة. وكان رد الملك فيصل إنه لا يعلم أبدا عن موضوع الفلوس ولا تعامل به مع سعيد رمضان. وبعدين اتفقنا في مباحثة. هذا كان بيقصد الإخوان العملاء، فهو يعرف إن مؤامرات الإخوان دي كانت مدفوعة منين؟ مدفوعة من حلف بغداد ومن السعودية ومن الرجعية العربية، والناس اللي قائمين على شؤون الإخوان في الخارج باعوا نفسهم لكل واحد يقدروا ياخدوا منه فلوس لكل عدو لمصر، فأصبحوا فعلا عملاء للرجعية وعملاء للاستعمار. موضوع الإخوان ما كانش أبدا موضوع واتلموا في أقصر وقت. إحنا عندنا هنا بلدنا بلد مفتوح فيه حرية وفيه نقد وفيه نقد ذاتي، مش بلد مقفول رجعي يهزم فيه أي واحد ولا حد يقدر ولا حد حس. إحنا اللي بنقبض عليه بنقول إن إحنا قبضنا عليه، واللي بنحكمه بيتحاكم علنا، والجرايد بتنشر المحاكمة، ومجتمع مفتوح لكل كل الصحافة العالمية تكتب فيه. وإحنا ما خوفناش أبدا هذا الكلام، إحنا جرائدنا بتنتقد ومجلس الأمة بينتقد وكل واحد ينتقد، لازم ننتقد، ما خوفناش أبدا أن يطلع واحد ويفسر هذا الكلام على إن عندنا مشاغل في الداخل. وكنا بنتتبع كلام عن الحلف الإسلامي اللي قالوا عليه بعدين إنه مؤتمر إسلامي، واللي قالوا عليه إنه تجمع إسلامي، واللي قالوا عليه لا ده تكتل إسلامي، وأن قالوا عليه لا ده مؤتمر ذروة إسلامي. وبهذا أصبح الطريق مفتوح أمام الاستعمار القديم والاستعمار الجديد علشان يحطوا البلاد العربية في حلف جديد يتخذ من الدين اسم ويتخذ من الدين خطاب. حلف بغداد وجابوا له اسم عربي سموه حلف بغداد، لبسوه عقال، لبسوه عباية عشان يحبوا بيهم إنجلترا وأمريكا، سموه الحلف الإسلامي جديد، لبسوه عمة علشان أي حاجة بس يكون إسلامية، أي اسم بس يكون إسلامي، أي اسم تركب عليه العمة اللي عايزينها علشان يضحكوا على المسلمين والناس باسم الدين.
لحظة بس برضو إيه علاقة كل ده بكامل مروة؟ كونه له علاقة بالملك فيصل أصلا كان كفاية بالنسبة لعبد الناصر، وده كان باين في خطاب عبد الناصر اللي لمح فيه لكامل مروة لما اتكلم عن الجرايد اللي بتدعم الحلف الإسلامي. بس بعيدا عن ده، دور كامل مروة في الحدوتة كان أعمق من كده. كامل كان شغال من وراء الكواليس لمدة 3 سنين بيهندس لإنهاء المشاكل اللي بين السعودية وإيران لغاية ما الملك فيصل راح زار إيران بالفعل. فاهم المشكلة فين؟ عبد الناصر اعتبر كامل مروة هو اللي مخطط لليلة كلها بتاعت الحلف الإسلامي، اللي اعتبره تهديد وجودي مباشر لي زيه زي حلف بغداد. والصورة تتضح لك أكتر لما تحط قطع البازل جنب بعضها كده. في 7 إبريل سنة 66 عبد الناصر بلغ السفير الأمريكي في القاهرة إن اتفاقية السلام اللي بينه وبين الملك فيصل انتهت. وفي نفس الأسبوع ده إبراهيم قليلات جند عدنان سلطاني لاغتيال كامل مروة، الاغتيال اللي ما كانش الأول ولا الأخير بالنسبة لعبد الناصر. وقتل الصحفيين اللبنانيين عموما يعني ما كانش حاجة جديدة، شوفنا قبل كده اغتيال الصحفي غندور كرم سنة 57 على إيد واحد من رجالة عبد الناصر برضه، اللي هو يبدو أنها كانت غية عند عبد الناصر عموما. عندك كمان الصحفي فؤاد حداد اللي اتخطف سنة 58 وما ظهرش تاني أبدا، الحاجة اللي حصلت بترتيب من عبد الحميد السراج بطلب شخصي من عبد الناصر. ليه بقى؟ عشان فؤاد حداد كان بيسخر منه في مقالاته، فاتخطف واتاخد على سوريا، ولما عبد الحميد السراج بلغ عبد الناصر ان الامانه وصلت قال له اعمل معاه الواجب، والراجل اختفى الى الابد. وتيجي هزيمه يونيو 67 اللي اسرائيل فيها هزمت الجيوش العربيه بقياده مصر في 6 أيام بس، واستولت على الضفه الغربيه الفلسطينيه وقطاع غزه ومرتفعات الجولان وسيناء. كانت هزيمه مذله لدرجه ان عبد الناصر بكل عنجهيته اضطر يعمل تمثيليه التنحيه. بس اذا كانت التمثيليه دي نجحت في مصر، فصوره عبد الناصر في العالم العربي كله كانت اتهزت بشكل خلاص ملوش علاج، وتاثيره ونفوذه في العالم العربي كان بدأ في الانهيار. حتى في لبنان خلاص انتهت أيام تحكم النظام المصري في السياسة اللبنانية. لكن قبل ما عبد الناصر يخرج من الحياة السياسية اللبنانية ساب لهم هدية وداع خزوق كده كان أسوأ من كل اللي فات، وآثاره ما زالت موجودة في حياة الشعب اللبناني لحد النهاردة. هزيمة 67 هزت أسس السياسة العربية نفسها وهدمت كل الثوابت بتاعتها. من لحظة تأسيس الكيان الصهيوني سنة 48 كان الناس معتمدين على أن مواجهة العدو الصهيوني هتكون من خلال جيوش الدول العربية خصوصا مصر. لكن من بعد الهزيمة المذلة دي الشعب الفلسطيني لقى أن مش من المنطق أن هم يعلقوا أملهم على الجيوش الورق دي اللي اتمسح بكرامتها الأرض في أقل من أسبوع، وإيه قصاد شوية عصابات صهيونية. فقرر الشعب الفلسطيني أنه ياخد حقه بنفسه ويتحمل المسؤولية بنفسه، والأنظمة العربية ما صدقت طبعا، كده يقدروا يتهربوا من المسؤولية ويزيحوا عن كتافهم الحمل اللي مكسوفين منه ده. نتيجة ده كانت إيه بقى؟ في عدد كبير من اللاجئين الفلسطينيين في لبنان اللي على حدود الكيان الصهيوني مباشرة، فبدأ الفدائيين الفلسطينيين يشنوا هجماتهم على الصهاينة من جوه لبنان. الصهاينة يسكت؟ أكيد لا، يشنوا هجمات على لبنان برضه، فنلاقي قوات الكوماندوز الصهيونية بتنزل في مطار بيروت بهليكوبتر، وكان من ضمنهم بالمناسبة نتنياهو نفسه، ينزلوا ويفجروا أكتر من 20 طيارة مدنية لبنانية. من بعد النقطة دي ولبنان عمرها ما شافت يوم واحد من الحياة المستقر، وبدأت مشاكل جوه لبنان بين المقاومة الفلسطينية واللبنانيين اللي مش عاجبهم الحال اللي البلد بقت فيه، وبدأ يبقى فيه اشتباكات مسلحة وغرقت البلد ما بين العنف الداخلي والهجمات الصهيونية من بره. الرئيس اللبناني شارل الحلو يستنجد بعبد الناصر، عبد الناصر يقول له طب تعالوا اتفضلوا عندنا في الصالون نشوف الموضوع، ويروح وفد من لبنان ووفد من منظمة التحرير الفلسطينية، وعبد الناصر يضغط على الوفد اللبناني عشان يوقعوا على اتفاقية القاهرة في نوفمبر 69، الاتفاقية اللي ادت للمقاومة الفلسطينية الحق الرسمي في ان هم يهاجموا الصهاينة من داخل الاراضي اللبنانية، وان الجيش اللبناني هيساعدهم على ده وهيسهل تحركاتهم. وفي مقابل ده منظمة التحرير الفلسطينية تعهدت بانها ما تعملش قلق جوه لبنان ولا تتدخل في الشؤون الداخلية اللبنانية، ودي كانت لحظة اللا عودة بالنسبة للبنان. الاتفاقية دي هي اللي حطت لبنان على طريق الحرب الأهلية، لأن إسرائيل بقى بتنتقم من الكل، فلسطينيين ولبنانيين، فزادت العمليات المسلحة جوه لبنان، فزادت المشاكل بين الناس، وبدأ يزيد الاستقطاب، وبدأ اللبنانيين يقولوا ده الفلسطينيين محتلين بلدنا، احنا علينا من ده بإيه؟ فبدأوا يأسسوا الميليشيات بتاعتهم، وقصادهم الناصريين شكلوا الميليشيات بتاعتهم برضو، وقالوا احنا في بيننا وبينهم اتفاقية رسمية. والحاجة اللي بدأت في أواخر الستينات كصراع بين الصهاينة والفلسطينيين، على أوائل السبعينات بقت صراع ثلاثي إسرائيلي فلسطيني لبناني، مع شرائح الانقسامات الداخلية اللبنانية اللذيذة، بالإضافة إلى الطائفية الدينية مقرمشة الأطراف. وعلى سنة 75 البلد بقت ساحة حرب وكله بيضرب في كله. الحرب ولعت في 75 وما انطفتش غير سنة 90. طب وعبد الناصر ماله بكل ده؟ الراجل مات وشبع موت قبل بداية الحرب بخمس سنين. صحيح، بس عبد الناصر هو اللي فتح المحبس من الأول. حضرتك لبنان كانت دولة هادية ومستقرة تماما، وما بدأتش المشاكل إلا بدخول عبد الناصر على الخط سنة 58، لأنه عمل حاجة خطيرة جدا. هو اللي قص الشريط وخلى أعمال العنف المسلح في الشارع بقت حاجة طبيعية ومعتادة والناس بتشوفها كل يوم. أو النقطة دي اللي قبلها حمادة واللي بعدها حمادة تاني خالص، ولو ما كانتش الخطوة دي حصلت كل اللي بعدها ما كانش هيحصل. ده غير طبعا الخازوق بتاع اتفاقية القاهرة بين اللبنانيين ومنظمة التحرير الفلسطيني، اللي هو تجيبها يمين تجيبها شمال، الدور اللي قام بيه عبد الناصر آثاره لوحده أكبر من مجموع أدوار وآثار أي أطراف تانية في الليل. هو اللي بدأ الحرب الأهلية الأولى في لبنان، وهو اللي حط البلد قبل ما يموت على طريق الحرب الأهلية التانية اللي استمرت 15 سنة وقتلت فوق 150,000 ودمرت وشوهت البلد تماما بشكل لبنان ما تعافتش منه أبدا. يرتاح كده عبد الناصر ويهدى بقى؟ لا، إزاي؟ تنسيت الأردن؟ مالها الأردن هي كمان؟ عبد الناصر الأردنها؟ لا، دي حكاية تانية بقى، نشوفكم على خير إن شاء الله.